بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
قال المصنف رحمه الله: قال المسألة الخامسة من التحديد غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء. اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. والسبب في ذلك اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى معه. واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. فمن جعل إلى بمعنى معه أو فهم من اليد مجموعة ثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في الحدود لم يدخلهما في الغسل. في المحدود؟ وخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل. وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى معه، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح، قول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب، والمسألة محتملة كما ترى. وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه.
جميل. هذا الكلام يعطينا علامة من علامات الترجيح. عندك الدليل في المسألة آية قرآنية: وأيديكم إلى المرافق. النزاع لفظي، المشترك اللفظي في حرف إلى على ما يدل. قال: وأيديكم إلى المرافق. اليد في القرآن الكريم أحيانا بتارد بمعنى إرادة الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بإجماع العلماء أن اليد هنا إلى الرسغ فقط ولا يزاد على ذلك. طب الإجماع ده مبني على إيه؟ مبني على أدلة مرفوعة واتفاق الصحابة على هذا الفهم. يعني الإجماع إنما أتى زيادة على النص، واخد بالك؟ مهو النص هنا فيه بس اليد، واليد من أطراف الأصابع إلى الأباط إلى العضد، واخد بالك؟ لكن أنت جيت هنا إيه؟ قيدتها بمعنى واحد. إذن هنا لابد أن يفهم القرآن بدليل آخر، إما بدليل مرفوع أو بإجماع الأمة على أن دوت مقصود به هذا المعنى. فلما وقع الاشتراك اللفظي في الآية، ووقع الاشتراك اللفظي في لفظ اليد وله ثلاث معان، وجب المصير إلى نص آخر يبين. وهنا بنقول أن عمل السنة مع القرآن عمل الشارح والمفصل والمبين للمجمل والمطلق في كتاب الله. فهنا الأدلة الواردة: عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم غسل إلى المرفقين وزاد على ذلك، بل في بعض الوقت أدار الماء على مرفقين، ثم نقل هذا التوصيف العملي وقال في الحديث: صلوا كما رأيتوني أصلي. نفس الكلام تنزل على الوضوء، لأنه توضأ بفعل، فكأنه يأمرنا أيضا أن نتوضأ كما توضأ. فإذا ثبت عنه الوضوء بهذه الصفة وصار هذا تفصيلا وبيانا لمجمل الآية وجب العمل به. هنا بيقول أن الخلاف ممكن يكون إيه على الاستحباب، أو الآية مش دليل، أو الفعل النبوي مش دليل على الإيجاب. لكن إذا ثبت هذا الدليل في عدة نصوص ولم يرد خلافه، إذن يجب المصير إليه. نعم.
المسألة السادسة من التحديد: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، فاختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه، وأما الشافعي فلم يحد في المسح ولا في الممسوح حدا. وأصل الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى: تنبت بالدهن، على قراءة من قرأ بتو بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين.
طبعا بكل هذا الكلام لأنه كثير من أهل الشافعية بالذات شنعوا جدا على من قال بأن الباء للتبعيض، تشنيع شديد، بل وصل أمر إلى السباب على من يقول أن الباء في الآية للتبعيض، قالوا هذا خطأ في لغة العرب. فهنا ابن رشد عايز يقول أن إيه؟ لا، ده وارد في كلام العرب.
أعني كون الباء مبعضة، هو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله. ومعنى الزائدة
طبعا كلمة زائدة عند خاصة عند شيخ الإسلام كلمة خطيرة جدا، أنه ليس حرف في كتاب الله زائد،
يقولونها صلة القرآن، يسمونها صلة القرآن. والزيادة أصلا ليست زيادة معنى، إنما زيادة
مبنى،
لا زيادة نحوية، لكن المعنى التوكيد أو لغير.
قال: فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة، ومن رآها مباعضة أوجب مسح بعضه. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، خرجه مسلم. وإن سلمنا أن الباء زائدة، بقي ها هنا أيضا احتمال آخر، وهو: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟
نفس الكلام، هنعود أيضا إلى مشترك لفظي.
إيه المقصود بأوائل الأسماء وأواخرها هنا؟
هنقول بس الأول إن دي أصل مشكلة، إن الآية والحرف حرف الباء على ما يدل على الإلصاق أو يدل على التبعيض، وامسحوا برؤوسكم. جمهور المفسرين يقولون الباء هنا الإلصاق، أي امسحوا برؤوسكم، أي اليد ملاصقة للرأس وليست للتبعيض، وده غالب كلام المفسرين حول أن الباء هنا للإلصاق وليس للتبعيض. يؤكد هذا المعنى السنة النبوية، أنه عندما مسح رأسه عارية أو حاسرة لم يثبت قط أنه مسح على بعضها، قط لم يثبت أي دليل. كل الصحيح الوارد في عدة أحاديث، حديث أبي حميد وغيره، أنه مسح بمقدم رأسه ثم انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهما. فهذا إن دل يؤكد معنى الإلصاق وليس معنى التبعيض، بل إن الصورة دي شارحة للإلصاق، مش كده؟ هذه الصورة شارحة للفظ الإلصاق، واخد بالك؟ لأنه عندما يكون بدأ بمقدم رأسه وانتهى إلى قفاه ثم ردهما، ده إن دل يدل على ملاصقة اليدين للرأس ذهابا وإيابا. نعم.
يا شيخنا دي دوت المجزئ، يعني المسح بالبعض، يعني مثلا إيه أصلا كل هذا الحديث يكون إيه ورد في رواية أنه ذهب بمقدم رأسه ثم رجع بهما، رواية وفي رواية أخرى أنه مسح فقط ولم يذكر هذا النصر وبدأ بمقدم رأسه، لم يذكر هو شمل الرأس كله،
يعني في رواية ومسح برأسه.
أيوة.
ماشي. ورواية شارحة يحمل هذا على ذلك. ماشي.
أشخنا ما المقصود، وهل هو وهل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ الرأس
سلمنا على الباء زائدة وفيها هنا إذا نحن الأخ
لا أدري
هل
نعم
هل
الرأس
الأول ولا الرأس كذا وصف يعني وصف الصفة
هل كل نسخ الأسماء طب ممكن يا شيخنا هارس ان يكتب بالراس مثلا امسحوا برؤوسكم من برؤوسكم مثلا الباء في اولها مثلا او كده مثلا
هم مختلفين لما قالوا احنا هنمسح البعض البعض هون وده الاختلاف يعني هل عنده نص على التبعيد دوت
لا
طب عنده نص على تحديد التبعيد ما عندوش
الشافعيه بيساوي يا شيخنا انا كده فهمت كلام حضرتك ان الشافعيه لا يرون المسح بالبعض
على الراجح من كلام الشافعي
اصلا ذكر قال لك ايه
خاصه المجتهدين من الشافعي المجتهدين ان هم ايه ابن اسحاق وابن المنذر ومن اتى متاخرين لا يرى ذلك ابدا
لا يرون التبعيد اصلا هنا لك ذهب الشافعي وبعد كده نفى كلام الشافعي تاني في ثلاث سور ورا بعضها ذهب الشافعي بعد اصحاب مالك وابو حنيفه الى ان مسح بعضه هو الفرض تحت قال لك ايه واما الشافعي
المجتهدون من مذهب الشافعي لا يرون البعضين
قال المسألة السابعة من الأعداد اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة وهو مرة مرة إذا أسبغ وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة؟
يعني معنى ذلك يجوز أن تغسل العضو مرة واحدة في البخاري أنه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي الترمذي توضأ مرتين ومرة يعني غسل عضو مرتين وعضو مرة واحدة وهذا بنسميه من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد يجوز الإنسان أن يغسل عضوا مرة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ممكن طبعا والأفضل عند الاتفاق هو ثلاثة لأن غالب الرد كلها على إيه؟ على التثليث
الشيخ المسلمين بيقول إن السنة إنها تعمل ده مرة وده مرة إن ده عايز تعمل ده وده
لا يعني مش السنة لكن يفعل هذا أحيانا لكن الأفضل الثلاث لأنها هي المجزية والمنقية لكن إذا فعل ذلك من باب التسنن لأن الورد في معظم الأفعال أن الغالب على أفعاله كان ثلاث ما كانش مرة ولا مرتين لكن إنما فعل ذلك من باب الإجزاء فلا يفعل هذا على الإطلاق
المرة هي الفرد
لا شك بلك لا شك طالما عنده الباب مفتوح جاء على الأصل الجواز
إن لم يسبغ في المرة الأولى ثم جبر هذا النقص في المرة الثانية يجزئ هذا
من مرة تجزئه
لا يعني مثلا المرة الأولى لم يسبغ ترك مثلا جزء
هتجزئه الثاني هو إحنا كما قلنا إن واحدة واجبة
ما هي واحدة غير كاملة يعني طبق جزء مثلا واجب عليه غسل
قصر في الأولى ثم جبر في الثانية
واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكرير فضيلة فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا فأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد لم يرويها الأكثر وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين فإن صحت يجب المصير إليها لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره وأكثر علماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء وروي عن ابن الماجشون أنه قال إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي
والزيادة ضعيفة حديث عثمان ثابت أنه مسح برأسه مرة واحدة وأما الزيادة في الثلاث فلا تثبت
وللأسف أخذ بها كثير من الفقهاء جواز تعدد في مسح الرأس مبني على قبول هذه الزيادة. دي إشكالية عند الفقهاء لما ترد حديث يبقى الحديث مخرجه واحد وأتى بسياق واحد وأتي بسياق آخر في زيادة يقبلون الزيادة. فدي إشكالية. نعم.
ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد ثابت. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس. وذلك أيضا مروي من صفة وضوء عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ إلا أنه لم يثبت في الصحيحين.
نعم نأخذ بالسلام.
المسألة الثامنة من تعيين المحال. اختلف العلماء في المسح على العمامة فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. وسبب اختلافهم في وجوب العمل
أبو ثور إيه ولا مذهب وحده
أبو ثور الشافعي
الشافعي.
وسبب اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة. وهذا الحديث إنما رده من رده
أكثرهم ديت تحتاج إلى نظر لأن الأكثر ليس على شرط الطهارة، بالعكس هم قالوا إن العمامة لا الأصل فيها أنها ليست على طهارة، وقاسوا على ذلك الجبيرة. فكلمة أكثرهم ديت لا يعني تحتاج إلى مراجعة.
وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر فيه بمسح الرأس، وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل. هو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد
لأن رأسين من الرأس. نعم. فإذا كنا نجيز العمامة فتكفي، فلماذا أتى بالناصية أيضا؟ ده إعلان من جهة المعنى. نعم. طيب إلى هنا.